الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 26 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 6 من كتاب الصيام. قوله: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، احتج به الصوفية وأصحاب الموالد على مشروعية مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن لا حجة لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد، فإن الذي قال هذا القول لم يحتفل بمولده، ولا أصحابه رضوان الله عليهم احتفلوا بمولده، وأصحاب الموالد يدورون بين الابتداع والكفر. أما من كانت موالدهم عبارة عن إحداث أذكار لم يشرعها الله عز وجل وأدعي لله عز وجل لم يأذن الله عز وجل بها، أتوسلات بدعية، فهو بدعة لم يكن على طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم. وأما ما كان من دعاء الأموات أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء العاجز فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وتسمى هذه الأيام بأيام البيض، لأن القمر يكون فيهن أبيض، وهي ليالي الإبدار، ويكون تمامه في ليلة 14، وربما كان في ليلة 15. والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان كلهم من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر به. ويحيى بن سام قال: أبو داود بلغني أنه لا بأس به، وقال الأجري كأنه لم يرضى، وله طرق وشواهد ذكرها المحقق. والحديث حسنه الشيخ الألباني، ومشايخنا على قبوله والعمل به. واستدل الجمهور بهذا الحديث على استحباب صيام 3 أيام البيض من كل شهر، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تعين الأيام البيض لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أي الشهر صام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. قوله لا يحل أي لا يجوز للمرأة أي المزوجة أن تصوم وزوجها شاهد، خرج به الغائب، لأن المنع من صيامها حتى لا يحتاج الزوج إلى زوجته فيجدها مشغولة. مفهومه أن من كان غائبا في سفر أو غير ذلك أن لزوجته أن تتطوع بغير إذنه. وفي الحديث وجوب طاعة الزوج، إذ أن الله عز وجل مع محبته للصيام لم يأذن للمرأة بالصوم وزوجها شاهد حتى يأذن لها. ومن الأوجه التي ذكرت في عدم قضاء عائشة رضي الله عنها إلا في شعبان أنها تخشى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة فيجدها مشغولة بالصيام. قوله غير رمضان أي لا يلزم إذن الزوج، لأن صيام رمضان فرض وحتم، بل إن الزوج إذا فطر زوجته في رمضان لغير ما عذر شرعي فهو آثم لمنعها من شعيرة الله عز وجل. وهل يدخل في هذا النهي ما إذا كانت المرأة تقضي رمضان؟ نعم، لأن أيام القضاء واسعة، فلها أن تفطر في اليوم الذي أمرها، فإذا ضاق الوقت وتعين القضاء لا يلزمها الاستئذان. وفي هذا الحديث معنى قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، فالقوام لهم حتى في مثل هذه الأمور. ومثله ما لو قامت المرأة تريد أن تقيم الليل وكان زوجها بحاجة إليها، فالمقدم طاعة الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجته فلتأته ولو كانت علة النور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والجمهور من أهل العلم على حرمة صومهما، فمن صام يوم النحر أو يوم الفطر فصيامه باطل وهو آثم بفعله. وأما المسألة الأولى، لو صامت المرأة بغير إذن زوجها فصيامها صحيح مع إثمها. قوله نهى أي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نهيه يدل على التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه على الكراهة. قال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. عن صيام يومين أي لتلبسهما بمعنى آخر، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، والله عز وجل شرع هذين العيدين لتظهر نعمته على عباده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفيه أن الطاعة ليست بطاعة إلا إذا جاء بها على الوجه الذي شرع الله، فالصيام طاعة، لكن إذا صمت في وقت منع الله من صيامه صارت معصية. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل أخلصه وأصوبه، قيل وما أصوبه هو الذي يتابع صاحبه السنة. فقد قال رجل لابن عمر: يا ابن عمر إني نذرت أن أصوم يوم الفطر والأضحى. قال: إن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر وحرم صيام الفطر والأضحى، فمن وقع منه مثل هذا الحال فإنه يصوم في يومين آخرين أو يكفر كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين. وفطر يوم العيد، الفطر يوم العيد لا يقطع التتابع، فلو كان على رجل صيام كفارة قتل خطأ أو كفارة الظهار أو كفارة المجامع في نهار رمضان ثم أتى عليه العيد فأفطر فيه ما قطع تتابعه. كالمرأة إذا كان عليها تتابع وجاءها الحيض والنفاس فإنه لا يقطع تتابعها، وكذلك المرض. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فللمريض أن يفطر في حال تتابعه ثم يتم ولا شيء عليه. واختلف العلماء في أيام التشريق هل تقطع التتابع، الذي يظهر أن فطرها يقطع التتابع. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بفطرها، لأن النهي عن صيامها قد خصص، والحديث إذا دخله التخصيص ضعف الاستدلال بعمومه، وسيأتي ما خصص به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. قال عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان مشروعية إفطار أيام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم حتى لا يصيبه العفن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر: أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. ومما يدل على أنها عيد أن المضحي والمهدي يجوز له أن يؤخر ذبح أضحيته وهديه إلى قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر. وهذا الحكم قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب عام في من شهد الموسم ومن لم يشهده، ولذلك شرع فيها التكبير. واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. والمراد بأيام أكل وشرب، مع أن الشرب جائز في جميع السنة إلا ما كان من نهار رمضان، بمعنى أنه يمنع فيها الصيام ليكمل تمتع المسلم بما أباح الله عز وجل له. وفي بعضها جاء وبعال، أيام أكل وشرب وبعال، أي أن الإنسان الذي له زوجة يتبعل معها في تلك الأيام. قوله لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا فيه دليل على أن أيام التشريق أيام عيد ولا يجوز أن تصام، وعلى هذا قول الجماهير، إلا لعذر شرعي كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بصيامهن لمن لم يجد الهدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والهدي واجب على المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا يجب عليه على ما تأتي أحكامه في كتاب الحج إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. الحديث أعله أبو زرع وأبو حاتم بالوهم، قال: إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، والعمل عليه عند جماهير العلماء أن المسلم لا يخص ليلة الجمعة بصلاة، وإنما يصلي في جميع الأسبوع، ولا يخص يوم الجمعة بصيام. وأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين الغد أو تصومين بعده؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. نعم، تصومين الغد؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة كما ترى: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهو من جملة أعياد المسلمين. قوله: لا تقتص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، فيه مشروعية قيام الليل، إلا أن تخصيص ليلة بعينها لا دليل عليه. ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، لكن إن صادف الثلاثة عشرة أو أيام التشريق أقصد، أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فلا حرج من صيامه، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كصيام داود، فصادف يوم الجمعة إحدى أيامه التي يصومها وغير ذلك. قال عنه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، حتى لا يقع في إفراد ذلك اليوم. ولو صامه صح صيامه مع الإثم، بخلاف صيام الفطر والأضحى فإن الصيام باطل، وأما هذا فالصيام صحيح مع الإثم. قال عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. استنكر على العلاء بن عبد الرحمن، وأنكره أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع والخليلي، ذكره عنهم ابن رجب في لطائف المعارف، وذكره الزيلعي عن بعضهم في نصب الراية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى ثبوت الحديث لأن رواته ممن يحتج بحديثهم، والعلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث، وذهب بعضهم إلى تضعيف الحديث كما هو قول جماهير المحدثين، وذهب الترمذي وغيره إلى الجمع بين الأحاديث، وأن المنهي عنه إذا كان الصيام لغرض رمضان، وأما إذا كان الصيام لمقصد شرعي كصيام شعبان أو صيام يوم وإفطار يوم أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر فلا حرج. ويتعارض هذا الحديث مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومما يدل على نكارة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام بعد النصف من شعبان، ولذلك قال بعضهم بنسخ الحديث. قال صماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا هو الصحيح في هذا الحديث، أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منكر يتعارض مع أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ومعلوم أن أقل شهر سيكون فيه السبت 4 مرات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام أيام الصيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، وفي الغالب أنها ستمر في بعض الأشهر على الجمعة وعلى السبت. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه عدة أيام للسبت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الرابع بصيام يوم عرفة، ويوم عرفة قد يصادف السبت إذا كان العاشر الأحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 6 من شوال، ومن صامها تباعا قد يأتي على السبت، إلا أن يكون العيد في السبت، وإلا من صامها سيأتي على السبت في الغالب. وقد ذهب الجمهور إلى استحباب تتابعها إلى غير ذلك من الأوجه. ثم إن الحديث لا يقاوم ما تقدم بيانه، ويعلى المتقدمين يرجح. نعم قد حسنه بعض أهل العلم ودافع عنه اعتمادا على سنده، لكن إعلال المتقدمين يرجح. فقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن الحديث شاذ أو منسوخ، ونقل ابن الملقن عن النسائي أنه قال مضطرب، وكذلك قال الزهري هذا حديث حمصي يشير إلى إعلاله، وقال أبو داود منسوخ، ونقل عن مالك أنه قال إنه كذب، وقال أحمد كان يحيى بن سعيد يتقيه. هذا اختصار لهذا الحديث. قوله لا تصوم يوم السبت أي لعلة التعظيم لذلك اليوم، فإنه معظم عند اليهود وقد أمرنا بمخالفتهم، لكن الحديث كما ترى ضعيف. إلا بما افترض عليكم أي في رمضان، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها. فيه أن الفطر قد يقع بالشيء اليسير. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه، وهو حديث ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة به، ومحمد بن عمر له ترجمة في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا، فهو مستور الحال، فالحديث ضعيف بسببه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت أي مخالفة لليهود، لكن الحديث كما ترى ضعيف. ويوم الأحد أي مخالفة للنصارى، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين، فيه مخالفة أهل الإشراك. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأنا أريد أن أخالفهم، فيه ما عليه أهل الاستقامة من مخالفة المشركين. وقد قال اليهود لا يريد هذا الرجل أن يدع من عملنا شيئا إلا خالفنا فيه، لشدة مخالفته لهم. وقد ألف الشيخ الإسلام في هذا الباب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي من مقتضيات الإسلام أن تخالف اليهود والنصارى في معتقداتهم وعقائدهم وفي أقوالهم وأفعالهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قد قلت لك أنه حسنه بعضهم اعتمادا على ظاهر سنده. لكن ضعفه المتقدمون، وشيخنا مقبل على تضعيفه، وفيه نكارة. إما أن يقال بأنه منسوخ كما قال أبو داود، وإما أن يقال بأنه منكر. وأما القول ب يعني ماذا بالعمل به بعد توارد الأدلة التي ذكرناها سابقا، فقول مستبعد، قول ضعيف. أنت الآن ستصوم 3 أيام البيض، كان يوم 13 يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الخميس، لا بد أن تمر على السبت بصيام. ومن قال بأنه لا يصوم، أين دليله؟ أين الدليل الذي يخصص أنكم صوموا أيام البيض إلا إذا تعارض مع السبت؟ وما كان ربك نسيا، هذه أحكام عامة تمضي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي من طريق مهدي العبدي الهجري عن عكرمة ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي لا يتابع عليه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه، انتهى. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها أن الناس اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح من لبن فشربه وهو على بعيره، ومن صامه صح صيامه، إلا أنه خالف السنة لا سيما للحاج، أما غير الحاج فيستحب أن يصوم يوم عرفة، الحديث المتقدم. لكن من صام بعرفة خالف السنة، لأن الصيام قد يضعفه على كثير عن كثير من الذكر والدعاء والإقبال على الطاعة والعبادة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. قيل فيه عدة معاني. المعنى الأول لا صام من صام الأبد أي مع العيدين، أي لم يفطر حتى يوم العيدين. وقيل لا صام من صام الأبد أي من كان متابعا في صيامه مواصلا فيها. والصحيح أن هذا الحديث يوضحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا صام من صام الأبد أي من صام جميع الأيام متواصلة لم يصم الصيام الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. وهل يبطل صيامه؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر أنه لا يبطل ولكنه آثم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب صوم التطوع وما نهي عنه من الصوم، والحمد لله رب العالمين.